بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين متبعين بإحسان دائم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس مكمل للعشرين من التعليق على كتاب مرتقى الوصول. وقد وصلنا إلى قوله: وغيره ينسب للشذوذ والحكم منه ليس بالمأخوذ. إن شئت قلت المأخوذ لا بس. وغيره ينسب للشذوذ، يعني أن ما لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرت فهو شاذ، والحكم منه ليس بالمأخوذ عندنا معشر المالكية، يعني أن المشهور عند المالكية أن الشاذ لا يحتج به، لأنه إنما جاء به أصلا على وجه أنه قرآن وقد بطلت قرآنيته، فبطل الاحتجاج به. وسيأتي نقاش هذه المسألة إن شاء الله. ولا يجوز بعد أن يقرأ به، الشاذ لا تجوز القراءة به، وليس مقطوعا على مغيبه، ما ورد في الشاذ من الغيبيات لا يقطع به، لأنه هو خبر آحاد، وأخبار الآحاد مدلولاتها ظنون ليست مثل القرآن، القرآن مقطوع به، فلذلك لا يقطع بمغيبه. ولم يكفر عندهم من قد وقع منه له جحد، من جحده وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما صنع، لأن الأصل أن الرواة أهل عدالة، وهو لعله إنما فقد قرآنيته من جهة النسخ لا من جهة عدم الصحة أصلا، ولكن لا يكفر على كل حال. الذي يكفر هو جاحد ما ثبتت قرآنيته، من قال مثلا إن الفاتحة ليست من القرآن فهذا كافر، ومن قال إن سورة الناس ليست من القرآن وأن آية في المصحف ليست من القرآن فهو كافر. لكن الشاذ لا يكفر جاحده. قال: ولم يكفر عندهم من قد وقع منه له جحد وبئس ما صنع. ومذهب القراء بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة، يعني أن تمييز الشاذ من غيره الحقيقة هو من اختصاص أهل القراءة، ونحن معاشر الأصوليين حظنا أن نتعامل مع ما أثبته أهل القراء، لأنهم أئمة ويوثقوا فيما أثبتوه، فمذهبهم هو الأولى بهذا، وهذا من التنبيهات المنهجية الجميلة عند ابن عاصم رحمه الله تعالى. ترى كثيرا اليوم من الناس يناقش بعض أهل القراء في مسائلهم، وهي ثابتة عندهم بحسب أصولهم هم، وهم أدرى بها من غيرهم من أهل الفنون. قالوا: مذهب القراء في التمييز بين الشاذ والمتواتر أقعد أولى، لأنهم أهل هذه الصنعة وأدرى بها. كذلك أيضا في المسألة التي أكثر الأصوليون والفقهيون الخلاف والفقهاء أكثر الأصوليون والفقهاء والخلاف فيها، وهي مسألة هل البسملة آية في أوائل السور أم لا، يقول مذهب القراء أيضا أقعد بهذه المسألة. فينبغي أن تحال إلى القراء، لأن موضوع إثبات الشاذ من غيره وإثبات قرآنية له من عدم قرآنيته اختصاص القراء، فينبغي أن يحال لهم.
وهم يثبتونها كآية
بالنسبة للقراء، القراء عندهم مذاهب، كما قال الشاطبي: بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، منهم من يبسمل بين السورتين ومنهم من لا يبسمل بين السورتين، فيصل قولا واحدا كحمزة، ومنهم من يخير كورش كما هو معلوم. وهذا منزع فعلا ذهب إليه بعض الأصوليين للمصالحة بين الفقهاء في هذه المسألة، كما قال صاحب المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، فقال إن المسألة ينبغي أن تحال إلى القراء، فمن كان يقرأ مثلا برواية ورش فلا تتعين البسملة على قراءته، ومن كان يقرأ مثلا بقراءة حفص فإنه يبسمل، وهكذا. قال ومذهب القراء بهذه البسملة أقعد في بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة. وذو الأصول حظه الأخذ لما منه استمد علمه مسلما، يعني أن الأصولية حظه أن يأخذ بما استمد منه علمه، أي أن يأخذ القرآن عن أهله المختصين به مسلما لهم طرقهم في النقل. فالأصولي ينبغي أن يأخذ عن أهل القراءات ما أجمعوا على قرآنيته وما قالوه في الشاذ وفي المتواتر وفي قرآنية اللفظ من عدم قرآنيته، وأن يسلم لهم ذلك فهم أدرى بهذا وهم أهل الاختصاص. كما يسلم الأصولي للمحدثين تصحيحهم للأحاديث وتضعيفها، لأن هذا ليس من اختصاص الأصول، فيسلم لأهل الاختصاص ما قالوا فيه. قال وذو الأصولي، أي الأصولي حظه الأخذ لما منه استمد، أي ما أخذ منه علمه عن أهل الاختصاص مسلما لهم. والحق أن لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات. هذا نقاش لمسألة الشاذ. قال إن الشاذ روي عن أئمة أجلاء وبطرق صحيحة، بعضه وقع في الصحيحين في البخاري ومسلم بطرق مستجمعة لشروط الصحة. لا ينبغي أن يكذب هؤلاء الرواة بأن يقال إنهم كذبوا، لأنهم عدول، وما رووه يكون انتفاء قرآنيته من جهة النسخ وليس من جهة أنه وقع وهم عليهم أو كذب أو نحو ذلك. والحق أن لا يكذب الرواة، أي لا ينسب إلى الكذب، لأنهم ثقات. وقد يكون ما رواه صحيحا ولكنه نسخ. عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم قالت كان مما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات، يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضاعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من كتاب الله. هذا حديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن قطعا 5 رضاعات التي نسخت 10 رضاعات ليست قرآنا، لأن القرآن محفوظ الآن وهو ما في المصحف، والمصحف ليس فيه 5 رضاعات يحرم. إذن ليس أمامنا إلا أن نقول إن هذا منسوخ. قد يكون كلام عائشة رضي الله تعالى عنها له وجهان، يمكن أن يحمل على المبالغة في تأخر النسخ. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ، يعني أنه تأخر نسخهن، حتى إن بعض الناس توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه نسخهن، فكان بعض الناس يقرأهن ويظن أنهن ما زلن من القرآن مع أنهن نسخ. ويحتمل أن يكون أيضا لم يبلغها هي النسخ حتى قالت هذا الحديث، كل ذلك محتمل. ولكن على كل حال نحكم بالنسخ لأن السند صحيح، وهذا ليس من القرآن قطعا. 5 رضاعات يحرمنا ليست من القرآن، لأن القرآن محفوظ كما هو معلوم. قالوا الحق أن لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات. وهو لدى النعمان في إعدادي ما قد أتى من خبر الآحاد، ومالك ظاهر اعتداده به لأن صح به استشهاده. يعني أن النعمان بن ثابت وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الشاذ حجة في الأحكام. قال وهو لدى النعمان في عدادي ما قد أتى من خبر الآحاد، فيعتبره مثل أخبار الآحاد فيحتج به. فاحتج على وجوب التتابع في كفارة الصيام بقراءة أبي، فصيام 3 أيام متتابعات، هذه شاذة، ولكن هو احتج بها ورأى وجوب التتابع في كفارة الصيام. ثم قال ومالك ظاهر اعتداده به لأن صح به استشهاده. بين كلام الناظم هنا رحمه الله تعالى نوع من التدافع، لأنه تقدم قوله هو الحكم منه ليس بالمأخوذ، أي أن مذهب المالكية أن الشاذ لا يحتج به، وذلك الذي صدر به هو المعروف في المذهب. ليصدر به هو المعروف في المذهب، وهو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الشاذ لا يحتج به، لأنه إنما احتج به أصلا على وجه أنه قرآن وقد بطلت قرآنيته فيبطل الاحتجاج به، هذا هو المشهور في المذهب. نقل أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الاحتجاج بالشاذ، فقد روي أنه احتج بقراءة ابن مسعود: السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة كما هو معلوم، ولكن معروف بالمذهب ما قدمنا. قال: فصل في المحكم والمتشابه. متضحات الآي محكمات، قسمهن المتشابهات من حيث لا يعلم مقتضاها فيما أتت به، كمثل طه أو لظهور صفة اشتباه، والراجح الوقف على اسم الله، ويقتضي ذاك مساق الآية من جهة التفصيل في البداية، والسبب الواقع للتنزيل وهو مراعى للتحصيل. المحكم والمتشابه. متضحات الآي محكمات. المحكم، القرآن الكريم ينقسم إلى محكم ومتشابه. والإحكام والتشابه أطلق في القرآن الكريم باعتبارات متعددة، فورد في بعض الآيات وصف القرآن جميعا بالإحكام، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. والمراد هنا الإحكام من جهة الإتقان والبلاغة ونحو ذلك، هذا هو المراد بالإحكام. والقرآن من هذه الجهة محكم كله، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فالقرآن محكم كله بهذا الاعتبار. وورد أيضا وصفه بالتشابه جميعا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصفه جميعا بالتشابه. والمراد بالتشابه هنا أنه مثاني، يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا اختلاف فيه، فهذا هو وجه التشابه، وهو بهذا الاعتبار متشابه كله. وفي سورة آل عمران قسم إلى محكم ومتشابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا هو الذي نعنيه نحن هنا. ما معنى الإحكام والتشابه؟ الإحكام هو وضوح المعنى، والتشابه هو خفاء المعنى. متضحات الآي محكمات، قسيمهن أي مقابلهن المتشابهات. والمشابهات هي التي استأثر الله تعالى بعلمها. قال: من حيث لا يعلم مقتضاها أي مدلولها فيما أتت به، كمثل طه، يعني الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام مثلا، طاسيم طه، حاميم نون صاد. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور معظم المفسرين يقول فيها: الله أعلم بمراده بها، ويرى أنها مما استأثر الله تعالى به بعلمه. ومع ذلك فقد خاض فيها بعض المفسرين، وبعضهم قال إنها من أسماء الله تعالى، وبعضهم قال إنها من أسماء الملائكة، وبعضهم قال إنها أسماء للسور، وبعضهم قال بل المراد بها الحروف العربية، فالمراد بألف حرف الألف، والمراد بلام حرف اللام، والمراد بالميم حرف الميم. وهؤلاء استدلوا بأنها دائما تقترن بذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن المعنى هو تحدي قريش بالإتيان بمثل القرآن الذي هو مؤلف من هذه الحروف التي يتحدثونها، والتي هي ألف لام ميم، والتي هي حاء ميم، والتي هي نون أو صاد أو نحو ذلك. ولكن معظم المفسرين يرى أنها من المتشابه الذي استثر الله تعالى بعلمه، ويقولون فيها: الله أعلم بمراده بها. فواتح السور طرا أسلموا ما قيل فيهن الإله أعلم، أو لظهور صفة اشتباه. أي قد يكون اللفظ واضحا، ولكن يكون حقيقته أو كيفيته غير واضحة بالنسبة لنا نحن أيضا، فهذا من قسم المتشابه. والراجح الوقف على اسم الله، يعني أنه في قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراجح أن الوقف هو على الله. وهذا يقتضي أن المتشابه استأثر الله تعالى بعلمه، وأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به، فالذي أضيف لهم ليس هو علم المتشابه وإنما هو الإيمان. وهذا يشهد له سياق الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، وقسم الناس في التعامل معه إلى قسمين: الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء يتبعون المتشابه. القسم الثاني الذي يناسب من حيث التقسيم ليس هو علمه للمتشابه، وإنما هو أنه يتعامل معه تعامل المؤمنين، وهو أنه يؤمن به ويصدق به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قوله فأما، أما حرف يقتضي التفصيل ولا بد له من قسيم، ينبغي أن يكون هناك قسيم آخر، أما وأما. فالله سبحانه وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ما هو قسيم الذين في قلوبهم زيغ؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: ويقتضي ذلك أن يدل على رجحان الوقف على اسم الله مساق الآية، أي سياق الآية من جهة التفصيل في البداية، لأنه تعالى قسمه إلى محكم ومتشابه، ثم فصل تعامل الناس معه فقسمه إلى قسمين. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وإتيانه بحرف التقسيم وهو أما يدل على أن قسيم الذين في قلوبهم زيغ هو الراسخون في العلم، وأنهم لا يتبعون ما تشابه منه، وإنما يؤمنون به ويصدقون به ويكيلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والسبب الواقع في التنزيل وهو مراعا لأولي التحصيل، يعني أنه مما يشهد أيضا لتمام الوقف على اسم الله تعالى، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه، وإنما استأثر الله تعالى بعلمه، ما روي من سبب النزول وهو مراعا عند أهل التحصيل عند أهل العلم. فذلك يقوي أيضا هذا المعنى الذي ذكرنا. فقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن النصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس في كتابك أن عيسى روح الله؟ قال: بلى. قالوا: فحسبنا إذن، لأنهم حملوا روح الله على أنه جزء منه أو أنه ابنه. فهذا من تتبع المتشابه، لأن الروح هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وجاء ما لم يدر للتنبيه على الذي للراسخين فيه، وذلك الإيمان والتصديق وليس يستبعد، وذلك التصديق والإيمان وليس يستبعد هذا الشان. هنا أجاب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: لماذا جاء في القرآن الكريم ما لا يمكننا أن نعلم معناه؟ قال: وجاء ما لم يدر، أي ورد في القرآن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، للتنبيه على الذي للراسخين فيه، وذلك التصديق والإيمان، لينبه على ما للراسخين من المزية، وهو أنهم يصدقون به ويقولون كل من عند الله ويؤمنون به، وليس يستبعد هذا الشأن، يعني أن الحكمة من إتيان المتشابه هي الابتلاء بالتصديق به والإيمان، وإن كان لا يتعلق به عمل، لأن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء. تكليف الله سبحانه وتعالى للعباد تارة يكون لقصد الامتثال لأن يمتثلوا، وتارة للابتلاء. فالله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه، وقد سبق في علم الله أنه لن يذبحه. فالمراد هنا ليس الامتثال، لأن الامتثال مستحيل، قد سبق في علم الله تعالى أنه لا يمكن. فالتكليف تارة يكون للابتلاء وتارة يكون لقصد الامتثال. فكذلك أيضا وجود المتشابه فيه ابتلاء للراسخين في العلم وللمؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بهذا ويقولون كل من عند ربنا. قال وذاك لا، وذلك التصديق والإيمان، وليس يستبعد هذا الشأن مع كونه لم يأتي في الأحكام فيطلب البيان في الإعلام. يعني أن المتشابه ليس في الأحكام. القرآن الكريم يخاطبنا بالأحكام أمرا ونهيا وإباحة، ولا ينبغي أن يكون في الأحكام شيء غير مفهوم لنا، لأن هذا تكليف بما لا نطاق. أن نكلف بشيء لا نعرف معناه هذا تكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لا يكلفنا إلا وسعنا. إذن المتشابه ليس في الأحكام، الأحكام واضحة محكمة وليس فيها أي تشابه. مع كونه لم يأتي في الأحكام فيطلب البيان للإعلام، أي في إعلام المكلفين بمقتضى. ألا ترى ما قال في الأب عمر وما به في عدم البحث التذار؟ ألا ترى، أي أما سمعت ما قاله في الأب في قول الله تعالى فاكهة وأبا، وهو الحشيش، ولكنه لم يكن من لغة عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يكن يعلم معناه. فقال ما الأب؟ ثم رجع لنفسه وقال نهينا عن التعمق والتكلف، كأنه يرى أن هذا هو يعلم أنه من جنس النباتات، ولكن تعيينه لم يكن على لغته فلم يكن يعرفه. فرأى أن كل ما رأى أن البحث عنه من التعمق والتكلف، لأنه ليس تحته عمل، لا يتوقف عليه عمل، فالاشتغال بغيره أولى. وما به في عدم البحث التذار، فحكم ذا أي المتشابه للراسخين يعتبر منزلا منزل أب لعمر. يعني أن المتشابه للراسخين كالأب بالنسبة لعمر، فهو لا يتوقف عليه عمل، فالبحث عنه ليس ضروريا، ليس تحته عمل، فيؤمنون به ويقولون كل من عند ربنا، ولكنهم لا يبحثون فيه لأن الخوض فيه ليس تحته عمل، لا يتعلق عليه عمل. والقول في الآية باشتمال معذا على تشابه الإجمال مرتكب صعب، ومما يلزم عليه أن يقل فيه المحكم. يعني أن قول من قال إن التشابه الوارد في الآيات وأخر متشابهات يدخل فيه المجمل، قال إن هذا غير صحيح، فالمجمل ليس من المتشابه، لأن المجمل أوضحه الشارع جميعا، المجمل أوضحه الشارع. قال والقول في الآية باشتمال معدى على تشابه الإجمال، أي القول بأن المجمل الذي بيّنه الشارع داخل في المتشابه الوارد في الآية، قول بعيد مرتكب صعب فيه تعسف، ومما يلزم عليه أن يقل فيه المحكم. يلزم على هذا القول أن يكون المحكم في القرآن قليلا، وهذا ينافي الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن أم الكتاب تدل على أن أكثر القرآن محكم، لأن أم الشيء أصله ومعظمه، أم الشيء أصله ومعظمه، فهذه الآية تدل على أن المحكم أكثر من المتشابه. ولو جعلنا المجملات جميعا من المتشابه، فإن كثيرا من الآيات الواردة في الأحكام وقع فيه نوع إجمال، فحينئذ سيكثر فيه التشابه على هذا الوجه. قال والقول في الآية باشتمال معذا على تشابه الإجمال مرتكب صعب، ومما يلزم عليه أن يقل فيه المحكم. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.